السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز، حيث نفتح اليوم نافذة على قضية غائبة عن الكثير لكنها تؤرق حياة الآلاف، إنه الحق في العمل للنساء من ذوات الإعاقة. فلماذا تقصى هؤلاء النساء من فرص التوظيف؟ وهل الإعاقة حاجز حقيقي أم أن نظرة المجتمع والسياسات الغائبة هي الحواجز الحقيقية؟ نعرف أن فرص العمل نادرة جدا، ولكن نجد أن حظ النساء ذوات الإعاقة قد يكاد لا يذكر. تفاصيل كثيرة نناقشها معكم اليوم، فابقوا معنا. هناك الآلاف في بلادنا يحملن طموحات ومؤهلات وشهادات جامعية، لكنهن محرومات من أبسط حقوقهن لأنهن فقط من ذوات الإعاقة. الحق في العمل ليس مجرد شعار، بل هو مبدأ كفلته الدساتير ونصت عليه القوانين الدولية والمحلية. ورغم ذلك ما تزال النساء ذوات الإعاقة يواجهن التمييز والتجاهل وأحيانا الرفض الصريح، لا لضعف في قدراتهن بل لقصور في وعي المجتمع ومحدودية فرص الدمج والتمكين. والعمل ليس امتيازا يمنح، بل حق أصيل من حقوق الإنسان، حق يمنح الفرد كرامته واستقلاله ومكانته في المجتمع. لكن ماذا لو تحول هذا الحق إلى حلم بعيد المنال؟ وماذا لو كانت العوائق لا تتعلق بالقدرة أو الكفاءة، بل بنظرة مجتمعية ضيقة ونظام يفتقر إلى الشمول والعدالة؟ في هذه المساحة الإذاعية نسلط الضوء على قضية هامة لكنها تمس الآلاف حول العالم، النساء ذوات الإعاقة اللائي يعانين من تمييز مضاعف، تمييز بسبب النوع الاجتماعي وتمييز آخر بسبب الإعاقة. فرص التوظيف بالنسبة لهن ليست متاحة كما يجب، والعقبات لا تتوقف عند حدود المهن أو المؤهلات، بل تمتد إلى الثقافة المجتمعية وغياب السياسات الداعمة ونقص التهيئة في أماكن العمل. إن الحديث مستمعين الكرام عن الحق في العمل للنساء ذوات الإعاقة هو حديث عن الإنصاف، عن الكرامة، وعن بناء مجتمع يوفر الفرص للجميع دون استثناء. في هذه الحلقة نطرح مجموعة من الأسئلة من خلال الواقع المعاش، وتتمثل في لماذا يتم استبعاد هذه الفئة من سوق العمل، من المسؤول، وكيف يمكن أن يكون الحل جماعيا. ابقوا معنا في هذه الحلقة من برنامج بلا حواجز. المستمعين الكرام، نذهب وإياكم للاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من ذوات الإعاقة، حول معرفة التحديات التي تواجه ذوات الإعاقة للحصول على وظيفة. كان السؤال: ما هو أكبر تحدي واجهته أو ما زلت تواجهينه في طريقك للحصول على وظيفة؟ نذهب للاستماع لهذا الاستطلاع ومن ثم نعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله أوقاتكم بكل خير. بالنسبة للتحديات اللي تواجه المعاق بشكل عام بالتوظيف، هي إنه لا المرافق الخاصة تقبل المعاقين بالتوظيف، والحكومية ما بيش درجة وظيفية أصلاً، عاملين 5% فقط للمعاقين بالتوظيف. وحاليا قد وقف من آخر مرة نزل تقريبا بعام 2011. عندي كمان أمي كفيفة وتخرجت من قسم تربية خاصة عام 2011-2010، وللآن ما حصلتش وظيفة رغم أنه قدمنا بالخدمة المدنية وكل شيء. ولما نروح نقدم بشركات مثلا، لأنه أنا أدرس إدارة أعمال، لما نروح نقدم بشركات أو بأي مكان ما يقبلوش بحجة إنه أنا كفيفة، أو إنه أي شخص معاق ما يقبلناش بالتوظيف خالص. هذه أقوى الصعوبات والتحديات اللي نواجهها. حاليا نعمل على إصلاح، إحنا نسوي برامج توعوية عبر برامج التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله بإذن الله إنه تنحل المشكلة، نأمل إنه تنحل المشكلة وإنه يكون في وعي أكثر عشان نتجاوز هذه الصعوبات، لأنه نحن ما درسنا وتخرجنا وتعبنا عشان نجلس بالبيت، نحن درسنا وتخرجنا عشان نحصل على كل حقوقنا ونتوظف ونشتغل ويكون لنا مصدر دخل زينا زي كل اللي عايشين بمجتمعنا هذا. نحن مثلنا مثلكم، نريد أن نندمج معكم في كل شيء، لأننا مثلكم نمشي ونسير وإن اختلفت السرعة، نقرأ ونكتب وإن اختلفت الوسيلة، ولكن لا تطلبوا منا أن نرصد الأفلاك والنجوم أو أن نكشف عن الكائنات، فكل إنسان ميسر لما خلق له.
دائما احنا المعاقين نواجه تحديات صعوبات كثيرة، يعني للحصول على عمل أو أي مكان. نظرة المجتمع علينا أنه هذا معاق، هذا عاجز، إيش بيفعل لنا؟ يعني أنا إيش ممكن أستفيد منك؟ ما يشوف أوقات نكون عندنا احنا قدرات، هم ما عندهمش هذه الإمكانية، فما ينظروش إلى الجانب المفيد، ينظروا دائما ها معاق، لا يخرج المعاق ما يشفع لبه، يعني ف ما عندهم إهمال، يعني ينظروا انه خلاص انه ما لناش قيمة، انه انت ما تسويش اي حاجة بالمجتمع، رغم انه الإعاقة تكون جسدية لا غير ذهنية. اوقات تكون فاهم فاهمين احسن من اللي يكون بصحته. ف أول ما يخطر ببالهم معاق، لا 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 مرفوض، يعني هناك تحديات كبيرة مرتبطة مثلا بالمكان والزمان، أوقات مثلا المواصلات، التنقل، ما فيش حد مثلا ينقلك من مكان إلى مكان، أحيانا نحس بضعف، إنه ليش يحصل تهميش لنا، حتى يعني يعطونا ولو جزء بسيط، لأنه بالأول والآخر هذا قدر، يعني مش بيدنا، هذا مكتوب من الله. لكن الناس في ناس وقدروا هذا الشيء، ف يعقموا باختبارك، إذا أنت عندك قدرة اقبله. في ناس ما دائما خلاص مجرد ما يكون معاق الله معك.
طبعا أكثر شيء إنه المجال اللي نشتغل فيه في تعز بالذات مع المجال مع ذوي الإعاقة، معتبر إنه مجال رحمة وشفقة وتطوعي أكثر مما هو مجال عمل، رغم إنه فيه إرهاق للموظف أو العامل في هذا المجال أكثر من بقية المجالات، لأنه يواجه حالات صعبة، عدم قدرة وصول المستفيدين للخدمات اللي نقدمه، فلا يكلفني إحنا أعباء وتكاليف أكثر مثلاً يعني الفئة اللي اشتغل معاها فئة أسهم. فعشان أوصل للمستفيد من الخدمات اللي أقدمها يعني يكلفني أعباء مترجم، ولا أعباء التواصل مع ولي الأمر، إلى الوصول إلى الأصم نفسه يكون صعب. فإيصال الخدمات لهذه الفئة يعتبر أصعب، كمان يعني بقية الإعاقات نفس الشيء، المعاقين حركيا، الكفيفين، كل الإعاقات تحتاج إن احنا نتواصل مع المعاق ومع ولي الأمر، ويعني صعب جدا انك توصل للمعاق بطريقة مباشرة الا ما رحم ربي. ف نحن مثلا كمان هم توفير وظائف لهم، هذو من فئات برضو صعب جدا خلال المنافسة الشرسة في محافظة تعز وباليمن بشكل عام، يعني قلة جحت الوظائف هذه الفترة. وإذا حصل المعاق ولا حصلنا إحنا على وظائف العاملين معهم، تكون الرواتب زهيدة جدا، مجرد مكافآت، كأنه صدقة أو كأنه تفضل من صاحب العمل، ما يعتبر إنه هذا جهد يقام، عمل يعتبر إنه إنساني تنموي، يعني يضم جوانب كثيرة العمل مع ذوي الإعاقة. أنا بالنسبة لي الأجور اللي أحصل عليها أجور زهيدة جدا، وأحيانا تكون أعمال تطوعية بحتة حتى حق المواصلات من جيوبنا، وهذا أدى كثير إلى عزوف الموظفين عن العمل مع ذوي الإعاقة تلقاهم إلى مجالات أخرى، رغم المهارات اللي اكتسبوها، رغم الخبرات اللي موجودة معهم، بس اضطروا إنهم ينتقلوا إلى أعمال أخرى، كون الأجور أو التوظيف الحكومي والرسمي غير متواجد مع هذه الفئة. فأني لو تسألوني هذا السؤال بشكل شخصي، أنا لا يوجد لدي أي وظيفة حكومية، وإنما معتمدة على موارد أخرى للاستمرار في عملي. أما شغلي في الجمعية فهو يعتبر تطوعي إلا ما ندر في المشاريع والأعمال اللي تخص الورش والتدريبات وهذه الحاجات. عملنا مع هذه الفئة يكسبنا خبرة، بس ما نقدرش عاد نشتغل في مجالات أخرى، لأنه اكتسابنا خبرة بالعمل مع ذوي الإعاقة يحد من وصولنا إلى وظائف أكبر.
طبعا الحصول على الوظيفة حاليا صعب جدا بسبب الوضع الحالي في اليمن، أو إنه ما فيش وظائف كمان. أما في القطاعات الخاصة قد يكون يعني الرواتب قليلة، فما تكفيش لشهر كامل لك كمعاق ولك احتياجاتك خاصة.
أكبر تحدي واجهته في الوظيفة إنه يشتو خبرة، مثلا يتخرج الشخص من الجامعة أكيد اللي يدرسه شيء ولا الشغل شيء، لكن يقول لك يمتلك خبرة، وهذا الشيء اللي واجهته بطريقي.
شكرا لاستماعكم إلى هذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من ذوات الإعاقة، ومن خلال ما استمعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب حول التحديات اللي بتواجه النساء ذوات الإعاقة في حصولهن على الوظيفة. أعزائي المستمعين، من جديد أيضا عبر أثير إذاعة رمز نواصل اليوم الحديث عن هذا الموضوع في حلقة هذا الأسبوع حول الحق في العمل، لماذا تقصى النساء ذوات الإعاقة من فرص التوظيف. لمزيد من المعرفة يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة الرميصاء يعقوب، رئيس الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة والناشطة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن النساء ذوات الإعاقة اللواتي كسرنا حاجز الصمت ووقفنا بشجاعة ليقولنا نحن هنا نطالب بحقوقنا لا بفضل من أحد. مرحبا بكم عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز أستاذة رميصاء.
مرحبا بك فهيم وبالجميع، أسعد الله مساءكم بكل خير.
الله يعطيكم العافية، سعداء جدا بتواجدكم معنا، وأنتم أيضا ناشطين ومتميزين في مجال الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالذات النساء ذوات الإعاقة. أستاذة رميصاء، نود أن نبدأ من تجربتكم الشخصية، كيف كانت بدايتك وأيضا البداية الأولى في مجال مناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا حصل لي طبعا حادث وانتقلت إلى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة قبل 20 عاما. للأمانة لم أكن في البداية مهتما، ولم تكن من خططي أن أناصر هذه الفئة بقدر ما كانت ضرورة فرضها الواقع. عندما كانت فكرتي وعشت من الخارج كيفية نقل التجربة الخارجية وأهداف التنمية المستدامة لواقع اليمن، لكن تفاجأت بتحديات لم تكن بسيطة، تحديات لم تكن حتى فقط جسدية بل اجتماعية وثقافية بالمجتمع ومن ذوي الإعاقة نفسهم. ولأني أؤمن بالعمل الجماعي أن يكون هو الأعمق والأكثر تأثيراً، فتم إنشاء الشبكة الوطنية كمجال حقوقي من بوابة الإيمان العميق بأن الصوت الذي لا يسمع والصوت الهش لابد أن يكون لديه صدى، ومن هنا انطلقت رحلتي.
يعني هذا هو الدافع الأساسي أنه تكوني في هذا الموقع القيادي ممثلة لآلاف النساء من ذوات الإعاقة؟
أولا أنا أمثل ذاتي وأحترم كل صوت لكل امرأة تمثل نفسها أو تسمح لنا بتمثيلها.
نعم.
أما الأمانة الدافع كجانب قيادي هو إحساس بالمسؤولية، رأيت أن هناك فجوة حقيقية للأمانة في تمثيل ذوي الإعاقة بشكل عام وذوات الإعاقة بشكل خاص، خاصة في المؤسسات الحكومية أو رسم السياسات. حتى في التعليم كنت أرى نفسي كيف أتيحت لي الفرصة في الدراسة في الخارج، وكنت أفكر في كل امرأة تقصى بسبب إعاقتها بالوطن. كنت أدرك أن الصمت لم يعد خيار لهؤلاء النساء، لابد أن يخرجوا ليست لسلطة بل لتكييف وتمثيل صوت من أصواتهم المهمة لنشرها في المجتمع.
أستاذ رميصة، أنا أقصد بالتمثيل هنا ممثلة لآلاف النساء من ذوات الإعاقة عبر الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة، وأنتم رئيس هذه المؤسسة.
نحن نفتخر أننا أعطينا هذه المسؤولية، ولو أنني كما أخبرتك هي مسؤولية وليست تكليفية تشريفية، ولكن هناك أصوات عدة من هؤلاء النساء أيضا في الشبكة ومتخصصات في مجال متنوع، وكلنا نمثل صوتا واحد.
جميل جدا، وللأمانة هناك أيضا تنوع جميل ورائع من عدد من النساء ذوات الإعاقة اللي بيمثلنا أيضا أو هن معك في الشبكة الوطنية. أستاذة رميصاء، لماذا في رأيك ما زالت النساء ذوات الإعاقة يقصين من سوق العمل رغم الكفاءة الموجودة لديهن؟
من رأيي نحن المجتمع الذكوري، أول شيء هناك تمييز، أول المرأة كونها امرأة يعتبر تمييز، وكونها من ذوات الإعاقة يعتبر تمييز آخر أو ترتيب عنف مضاعف.
مضاعف نعم.
إذا الرجل لا يواجه تهميش في بعض الجوانب، قد ينظر إليه كقدرته على العمل على الإنتاج أو نظرة أقل من العنف المرتب للمرأة، فتحاصر المرأة دائما بمفهوم العجز والعبء، وهو ما يجعل طريقها نحو التوظيف للأمانة أكثر صعوبة من غيرها.
نعم. إذن هو في المقام الأول الإقصاء في هذا الجانب نظرا لأنها من ذوات الإعاقة ولأنها أيضا امرأة.
نعم.
هذا التمييز المزدوج الذي بيطال ذوات الإعاقة مقارنة بالرجال من ذوي الإعاقة.
نعم صحيح.
نعم. خلال رئاستك أستاذة رميصاء، خلال هذه الرئاسة للشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كيف تقيمين مستوى دمج ذوات الإعاقة في سوق العمل في اليمن؟ لأنه قد ربما السامع يعني عندما يستمع إلينا يقول لا بالعكس، يعني قد ربما هناك إجحاف، هناك مجموعة من النساء ذوات الإعاقة اللي أيضا بيشغل مناصب في عدد من الجهات الحكومية، لكن هو لا يعرف أن هناك الآلاف من النساء ذوات الإعاقة، ومن استطعنا الوصول إلى هذا المجال هن قلائل جدا. فأنت كيف تقيمي هذا الوضع؟ هل هناك فعلا يعني عدد من النساء ذوات الإعاقة لا بأس به في سوق العمل، أم أن الفرص ما زالت غير متاحة؟
للأسف كما قلت أنت مستوى الدمج ضعيف جدا، بالنسبة لا تتجاوز عن بضعة من الآلاف كما قلت، ومعظم الوظائف المتاحة تأتي سواء عبر مبادرات فردية، منظمات دولية، الحكومة بشكل بسيط جدا، وليس جزء من سياسة وطنية مستدامة أو تواجد مستدام. هنا الجهود نعم، لكنها لا ترقى إلى مستوى الحاجة أو تواكب حجم الطاقة المعطلة في القطاع الخاص أو القطاع الاقتصادي، بخمسة مليون شخص يصل عدد النصف منهم إلى نساء.
نعم. إذن النسبة ضئيلة جدا أستاذة رميصة.
جدا جدا يعني.
في مسألة الدمج. نعم. طيب إذا ما سألتكم ما أدري عن الأرقام أو الشهادات اللي بتوثق حجم التمييز في فرص التوظيف، هل لديكم شكاوى يعني حول هذا الموضوع، أرقام أعداد معينة فعلا أنه لجأين إلى الشبكة أو من خلال أيضا عملك ونشاطك المتواجد في عدن مثلا أو في عدد من المحافظات يوثق فعلا هذا التمييز وهذا أيضا ما يسمى بعدم حصول النساء ذوات الإعاقة على فرص التوظيف؟
لما أنا نعم لدينا توثيق للشهائد وانتهاكات، يعني يكون بعض الأحيان متأهلات لكن لا يسمح لهم أو تعطى لهم الفرصة. جمعنا خلال هذه السنوات مجموعة حتى من هذه الشهائد لتظهر بوضوح حجم التمييز في التوظيف، سواء كان بشكل مباشر أو يعني عبر حرمان النساء من تكييف بيئة العمل أو حرمان الشخص ذوي الإعاقة بشكل عام. نحاول الآن أن نعمل على إنشاء منصة إلكترونية مع المتواضية للأبلاغ بشكل مباشر من الجهات المختصة، وربطها معهم لتسليط الضوء على هذه القضية التي هي من ضمن القضايا والملفات التي تعاني من انتهاكات فعلية في الوضع الحالي.
نعم. إذن الوضع يحتاج منا إلى أيضا متابعة، ويحتاج إلى أنه فعلا يعني عدم الاستهانة بمثل هذه المواضيع، وخاصة حق التوظيف والعمل للأشخاص ذوي الإعاقة عامة والنساء ذوات الإعاقة خاصة. أنتقل بك أستاذة رميصاء إلى دور القانون اليمني في حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، وهل يتم التطبيق على أرض الواقع فعلا؟
تهليم من أفضل القوانين في الوطن أو على مستوى المنطقة القوانين اليمنية والدستور. القانون اليمني إنه نص للعلم، بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتعليم والحياة الكريمة، بل خصص 5% من نسبة التوظيف. التحدي لا يكون في القانون، التحدي يكمن في قياب الإرادة السياسية والرقابية على تنفيذ هذه القوانين. تبقى حديثة الأدراج للأسف إن لم نتفعل بآلياتها بشكل واضح فإنها تبقى حبر على ورق. فالقوانين متواجدة في البلاد ولكن تطبيقها هو العائق الذي يحول بيننا وبينهم.
نعم، يعني لا يوجد تنفيذ لبنود وأيضا نصوص وروح القانون الموجود أو القانون اليمني. وأذكر فقط أن القانون هو رقم 61 لسنة 1999، وهناك أيضا الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اللي صادقت عليها اليمن في 2008 وتم إيداعها في الأمم المتحدة في مارس 2009. هذه الكم كما ذكرتم أستاذة الرميصاء من القوانين والنصوص للأسف الشديد حتى عند المطالبة ووضع هذه البنود وهذه المواد في المذكرات المخاطبة قد ربما يستغربها صناع القرار والمسؤولين في عدد من الجهات، وبالتالي يجدونها غريبة يعني لأنه أول مرة يسمعوا بها.
صحيح، بالإشكالية أيضا عدم وعي الأشخاص ذوي الإعاقة أن هناك قوانين تحميم، وعدم وعي السلطة الحكومية والدولية بأنه هذه القوانين تقوم على استخراج هذه الحقوق. فأنا أقترح دائما أو نقوم على عملية دورية لقاءات تشاورية مع أصحاب السلطة، حملات مناصرة بإصدار رسائل توعوية لجميع المجتمع، إصدار بعض التقارير الدورية التي يعني تمثل حجم التهميش وعدم تفعيل القوانين، ونقوم طبعا بعملية تقديم دائما توصيات ومقترحات لصناع القرار للخروج إلى أجندة سياسية حكومية برمجية تنموية لإبراز هذه القوانين وتطبيقها على أرض الواقع ومعرفة أهميتها. إنه في بعض القوانين يا فهيم تحمي لعلمك التاجر حتى من الاعتاء الضرائبي أو الجمارك في حال أنه وظف أشخاص ذوي الإعاقة.
صحيح،
هناك قوانين تنفع الأشخاص لكن الجهات لا تعلم ما هي ميزات هذه القوانين وما هي أهمية هذه القوانين لتقوم بتفعيلها أو حتى ترغب في العمل بها وتجريبها.
نعم، أيضا أستاذ رميصاء شيء مهم جدا أنه هذا القانون، القانون اليمني، ما أدري وأنتوا أيضا ناشطين في هذا الجانب، هو يحتاج أيضا إلى عملية تحديث للقوانين لأنه حتى إذا ما اطلعنا على الأحكام الختامية والعقوبات المنصوص عليها في القانون تجاه من لا ينفذ البنود والمواد الخاصة بهذا القانون هي لا ترقى إلى أن نسميها عقوبات، لأنه في الأخير ما فيش جزاء على من يخالف أو لا يطبق هذه القوانين، فيكون هناك تساهل وبالتالي عدم الاستجابة لهذه المواد.
للأمانة هذا الكلام صحيح، سواء حتى للمرأة بشكل عام والنساء من ذوات الإعاقة وذوي الإعاقة بشكل خاص. لا يوجد فعلا قوانين عقوبات تردع من هذه الأمور، لكن تعرف أننا الآن في وضع غير مستقر في البلاد، فقياب السلطة التشريعية من مجلس النواب هو الذي يتسبب بعدم تغيير أو تعديل في تلك القوانين.
في تلك القوانين صحيح،
نحاول أن نفعل نحن هذه القوانين في الوقت الراهن بينما يستعيد البلاد عافيته وصحته لنقوم بتعديل وتكييف، لأن العدد أصبح يفهم تقريب 5 مليون حتى 5% لم تعد تكفي لتوظيف هذه الفئة، لابد من رفع هذه النسبة وفقا لإحتياجات وعدد هذه الفئة.
نعم، ومقارنة أيضا بالجوانب التأهيلية وأيضا التعليمية التي حظى بها الأشخاص ذوي الإعاقة في نسبة كبيرة جدا أصبحت متعلمة ومؤهلة وذات خبرة يعني في هذا الجانب، فبالتالي 5% كما ذكرتم أستاذ رميصاء أعتقد أيضا هي تحتاج بحد ذاتها إلى رفع هذه النسبة حتى يتلائم ويتناسب مع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة. أستاذ رميصاء، الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقيقة رغم الفترة البسيطة التي تم التأسيس لهذه الشبكة إلا أن لها أدوار كبيرة وإنجازات أعتقد متميزة على الواقع وأرض الواقع. الجهود التي تبذلها الشبكة حاليا للضغط على الجهات المعنية من أجل دمج النساء ذوات الإعاقة في العمل.
كما أخبرتك نحن الآن كوننا مجموعة ذوات الإعاقة للتنمية والسلام، مجموعة خاصة مكونة على نطاق اليمن. من هذه المجموعة تقوم على رسم التوصيات والحوار والمناقشة لما تحتاجه هذه النساء من ذوات الإعاقة على أرض الواقع، ثم نقوم بترتيب لقاءات تشاورية مع صناع القرار داخليا وخارجيا للضغط على هذا الملف. قمنا أيضا بحملة مناصرة وطنية لهذه الفئة، وما زلنا الآن نستعد إلى المرحلة الأخرى لهذه الحملة لرفع الوعي المجتمعي. الوعي المجتمعي يلعب دور مهم في عملية الضغط والمناصرة لهذه الفئة. نقوم على ترتيب أيضا توصيات مقترحة تساعد لتفعيل هذه القوانين ولإخراج النساء لسوق العمل والاستبراز حقوقهن المسلوبة في الوقت الراهن بسبب قلة الوعي وبسبب أيضا عدم تسليط الضوء على هذه الفئة بشكل صحيح.
نعم، الله يعطيكم العافية، جهود طيبة ومتميزة. أستاذ رميصة، أستاذنكم فقط للحظات، وأيضا مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد، عدنا معكم لمواصله ما تبقى معنا من حلقه اليوم، حلقه هذا الاسبوع من برنامج بلا حواجز، ونتكلم او نتحدث عن الحق في العمل، لماذا تقصى النساء ذوات الاعاقه من فرص التوظيف. ضيفتي الكريمه هي الاستاذه رميصاء يعقوب، رئيس الشبكه الوطنيه لمناصره ذوي الاعاقه، والناشطه ايضا في مجال حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه، ومن النساء التي أيضا كسرنا حاجز الصمت ولها أيضا أصبح لها صوت على أرض الواقع. أستاذ رميصة، أرحب بك مرة أخرى.
أهلا بك فهيم، وأنا سعيدة بتواجدي معك.
الله يعطيكم العافية. أستاذ رميصة، أعتقد دوركم في هذا الجانب، هل هناك نساء استطاعت الشبكة الوطنية أيضا فعلا المساعدة لهن بعملية أنه إدماجهم في مكان سوق العمل وتوظيفهن في عدد من الجهات؟
نحن نركز الأمانة على مسألة التوظيف الحكومي والتوظيف للمنظمات الدولية بشكل خاص، كونه النساء أكاديميات ومؤهلات تدريبية. في مسألة التوظيف أو إنشاء مشاريع تغيير، نحن نجهز لهذه المسألة أيضا مع أحد المنظمات الدولية بدعم النساء ذوات الإعاقة، أولا في تدريبهن وتأهيلهن كيفية إنشاء المشروع الصغير، ثم اعطائهم المنحه الماليه، ثم متابعتهم وترخيصهم. الدعم نحن مهتمين بهذا الجانب بشكل خاص. الان وظفنا في هذا الاسبوع الزميله سميره عبد الاله في وزاره الشباب والرياضه في قطاع التدريب بتعليمات من سياده الوزير، ونحاول ايضا دمج اكبر عدد من النساء والشباب من ذوي الاعاقه في هذه المساله، كون التمكين في أيضا في مراكز الدولة يعطي لهم تأثير وصناعة قرار فيما بعد عندما يساعدوا أقرانهم في العمل أو إضافة أشخاص آخرين، ويكونوا قدوة أن هناك فئة من هذه الفئة متمكنين ملتزمين بعملهم مستطيعين وقادرين على التكيف والمرونة والإبداع في هذه الظروف.
حقيقة جانب مشرق جدا أستاذ رميصة، فعلا نفتخر أنه ولو حتى مثلا يعني أنتم بسعيكم بجهودكم استطعتم أنه فعلا تجدوا لمثل هؤلاء النساء أماكن للعمل وفرصة في العمل، لأنه فعلا مثل هذه الجهود لا يمكن أنها أيضا تنسى أو تغفل، لا تستحقون الشكر والتقدير على هذه الجهود الطيبة. أنتقل بك أستاذ رميصة إلى موضوع النساء ذوات الإعاقة أنفسهن، يعني ما الذي تحتاج إليه هؤلاء النساء حتى يتمكننا من دخول سوق العمل بكرامة وعدالة؟ هل عليهن السكوت مثلا، يعني الجلوس في البيوت، الاستسلام للواقع الموجود حاليا وأيضا المؤشرات الموجودة، أم هن بحاجة إلى شيء أنفسهن يقومين العمل به؟ يعني
قبل أن أقول هن يحتاجون، أنا أقول للمجتمع هم يحتاجوا فرصة عادلة وليست شفقة، يحتاجوا فقط تفعيل القوانين وتنفيذها في تهيئة بيئية ونظرة مجتمعية لا تقلل من قدراتهم. هذا أول حاجة. بعد ذلك ننتقل إلى احتياجين من التدريب، التمكين، ضمان الوصول إلى المعلومات، أو حتى إشراكهم في صناعة القرار وليس انتظار فقط الحلول. هذه أشياء ممكن هم يدخلون بشكل عميق، لكن لن تأتي هذه الأمور إذا لم تأتي الفرصة العادلة واستبعاد نظرة الشفقة وإنشاء نظرة القانون والتهيئة البيئية ونظرة مجتمعية لا تقلل من قدرات هذه النساء.
جميل جدا. إذن الخلاصة، تحتاج النساء ذوات الإعاقة إلى الإيمان بقدراتهن من تأهيل وتدريب وأيضا مواكبة سوق العمل والبحث والتطلع إلى هذه الأشياء بشكل عام. ما يخص المجتمع أيضا النظرة العادلة كما ذكرتم، وأن لهذه الفئة حق أيضا في الاندماج في هذا المجتمع. صناع القرار أيضا لهم حق، أنه أيضا أو عليهم الواجب أنه يعرفوا ما لهذه الفئة من حقوق، وبالتالي إعطائهم هذه الحقوق.
صحيح.
أستاذ رميصة، سوق العمل، يعني قد ربما البعض عندما يسمعنا الآن في هذه اللحظات يقول طيب فين فرص العمل؟ سوق العمل ربما أصبح الآن يعني يا الله يشغل الناس الذي موجودين معه. تقييمك لسوق العمل بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة؟
سوق العمل بشكل عام أصبح غير مهيئ لاحتواء الشباب للظروف الاقتصادية والبنية التحتية الاقتصادية المنهارة، فكيف بالنساء ذوات الإعاقة؟ ذوات الإعاقة تعاني عدم من سوق العمل من تواجد فجوة كبيرة في البنية التحتية، في رسم السياسات، في رسم إدماجهن في المشاريع، الوعي المجتمعي، من غياب الدعم المؤسسي أيضا الغير كافي لبناء اقتصاد شامل وعادل في البلاد. فأصبح سوق العمل بشكل عام هش للشباب جميعا وغير مهيئ، وهناك فجوة بيئية تحتية كبيرة للنساء ذوات الإعاقة خاصة.
نعم، يعني هل هناك صعوبة في إيجاد فرص جديدة مثلا تتماشى مع سوق العمل، مع ما هو حاصل الآن في مسألة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني هل يمكن الابتكار في هذه الجوانب، إضافة أعمال جديدة مثلا للنساء ذوات الإعاقة؟
نعم، أصبح هناك من الأعمال الرقمية، الرسم على الجانب الرقمي، اللوجو، الأعمال الاستشارية، هناك أعمال أصبح لا ترتبط فقط بالعمل اليدوي أو الجسدي. نعم. هناك أعمال كثيرة أصبحت تواجدها يعني في محل اهتمام الآخرين، وهي سهلة ومبسطة على الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، تسمح لهم بالعمل بحرية والتحكم بعملهم بذاتهم دون الاحتياج إلى مساعدة أو عون من الآخرين.
أستاذ رميصة، أستاذنكم فقط للحظات، وأيضا مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ونعود بعد الفاصل. المستمعين الكرام، حياكم الله من جديد، عدنا معكم لمواصلة ما تبقى معنا من حلقة اليوم، حلقة هذا الأسبوع من برنامج بلا حواجز، ونتكلم أو نتحدث عن الحق في العمل، لماذا تقصى النساء ذوات الإعاقة من فرص التوظيف. ضيفتي الكريمة هي الأستاذة رميصة يعقوب، رئيس الشبكة الوطنية لمناصرة ذوي الإعاقة، والناشطة أيضا في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن النساء التي أيضا كسرنا حاجز الصمت ولها أيضا أصبح لها صوت على أرض الواقع. نعم أستاذ رميصة، قبل أن أنتقل بك إلى رسالتك للمجتمع، لأرباب العمل، لصناع القرار، أنا حابب أسمع الحلول الممكنة ودور الشبكة من أجل دعم حق النساء ذوات الإعاقة في التوظيف.
نحن نركز أول شيء على تطبيق القوانين. تطبيق القوانين هو أساس تفعيل هذا المجال وجميع المجالات.
نعم.
رفع الوعي فعلا لدى المجتمع ولدى أرباب العمل من النقاط المهمة التي نقوم على الاشتغال عليها. تقديم حوافز للمؤسسات التي توظف النساء من ذوات الإعاقة، أو معرفة أشياء تهمهم أو تسهيل إجراءات لهم عن طريق الغرفة التجارية، هذا من الأشياء التي نقوم على رسم المسار معهم لاستقطاب التوظيف للنساء ذوات الإعاقة. طبعا أهم حاجة تأهيل بيئة العمل لتكون مندمجة ومساعدة لهذه الفئة. مهما عملنا نحن في دورنا في الشبكة من مناصرة أو ضغط على صناع القرار أو توعية أو تدريب أو بناء جسور بين القطاع الخاص وبين القطاع العام وخلق فرص مستدامة، إنه لابد أن يتم تأهيل البيئة التحتية لإنشاء أو لتحرك هذه الفئة بشكل حر تستطيع أن تعمل فيه، وتطبيق القوانين فعليا، لأنه هو الأساس والعامل الجوهري في بناء حلول لهذه الفئة في التوظيف.
كلام جميل أستاذة رميصة. إذن من الحلول التي أنتم وضعتها تطبيق القانون فعلا على أرض الواقع، رفع الوعي المجتمعي والمؤسسي والحكومي بحق النساء ذوات الإعاقة، أيضا تقديم الحوافز يعني للجهات اللي تعمل على توظيف الأشخاص أو استقطاب أو دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ذوات الإعاقة في أماكن العمل. أيضا النقطة اللي ذكرتها إنه أهمية تأهيل بيئة العمل، وهذه أنا أعتبرها من أهم النقاط تماما مباشرة، يمكن قبل حتى تطبيق القانون يتم تأهيل البيئة العمل لتتناسب مع قدرات وتحركات يعني النساء ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، يعني لأنه فعلا صعب جدا في أماكن تكون فيها مثلا سلالم أو درج ونجيب مثلا واحدة من ذوات الإعاقة على كرسي متحرك أيوة، فيكون في صعوبة وفي عدم قدرة على التنقل والتحرك. شدني فقط نقطة مهمة جدا في فيما ذكرتيه من حلول أستاذة رميصة، وهو تقديم الحوافز للجهات التي فعلا بتستوعب أشخاص من ذوي الإعاقة. هذه نقطة مهمة، وبالتالي ما أدري هل كان لكم تجربة أيضا في هذا الجانب؟
كان لنا تجربة مع جهة دون ذكر اسمها في عملية الإعفاء الجماركي أو تخفيض الإعفاء الجماركي، عندما أخذت نسبة من أشخاص ذوي الإعاقة فنسقنا مع الجهات المختصة بتقليل الإعفاء الجماركي لها في بعض الأمور، مما شد وعزز لديها التوظيف وزيادة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة.
جميل.
نحن طبعا نستخدم هناك حلين، القانون هو للرجع والإيقاف لأي تجاوزات، والشغل المكافآت هو للتحديد وللإدماج، كلاهما مهمان في
ومن باب رفع الوعي أستاذ رميصة، لأنه فعلا كما ذكرتي ربما يعني القانون نص على الإعفاء الجماركي للأشخاص ذوي الإعاقة والضرائب وما شابه ذلك يعني، لكن تطبيق الجهة هذه لهذا القانون في ظل أنه غياب أو تجاهل كثير من الجهات عن هذا التطبيق جعلكم فعلا تقدموا حافز وتكريم لهذا الجهة لتطبيق وتنفيذ القانون حتى تكون قدوة لبقية الجهات.
نعم.
أستاذ رميصة، يعني في الختام أنا حابب أسمع الرسالة اللي حتوجهها الأستاذة رميصة يعقوب الناشطة الحقوقية ورئيس الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة. هذه الرسالة سواء للمجتمع، لأرباب العمل، لصناع القرار، وللنساء ذوات الإعاقة أنفسهن.
هنا أصبحت ثلاثة رسائل وليست رسالة واحدة.
نعم.
للمجتمع، أنا أقول للمجتمع، غيروا نظرتكم لتتغير أحكامكم. مش حتتغير أحكامكم عن هذه الفئة إذا لم تغير وجهة نظرك وتعطيه فرصة.
نعم.
لأرباب العمل الأمانة أنا أقول لهم أن النساء ذوات الإعاقة قادرات على العطاء والإبداع والتمييز، فقط أعطوهم فرصة واحدة، فرصة لتستطيع أن تثبت قدراتها، فرصة لتستطيع أن تعمل كأقرانها وزميلاتها من النساء.
جميل.
صناع القرار صراحة أنا أعطيهم رسالة شوية وإن كانت حادة، حقوقنا ليست امتياز، هذا حق وليس امتياز، هي واجبات قانونية وأخلاقية عليكم تنفيذها. نحن نطالب في شيء أكثر من فرصة عادلة تثبت قدرات هذه النساء ونساهم في بناء وطن شامل يشمل الجميع بعدل وسلام وانصاف.
الله يعطيكم العافية أستاذة رميصة، حقيقة سعداء جدا بهذه الفرصة التي أتحتيها لنا للتحدث معك حول الموضوع مهم، وأنتم ناشطين ومتميزين في هذا المجال ومن النساء ذوات الإعاقة أيضا. أقدم لك الشكر الجزيل على هذا الوقت الرائع والجميل، وعلى هذه أيضا الأطروحة التي وضعتيها، أيضا اختتمتها برسالة جميلة ورائعة للمجتمع ولأرباب العمل ولصناع القرار. شكرا لك أستاذة رميصة.
شكرا لك يا فهيم على إعطائنا هذه الفرصة ولرفع الصوت في جميع الأنحاء فأنت أحد أركان وداعم دائما لذوي الإعاقة وللنساء بشكل خاص.
الله يعطيكم العافية. أستاذ رميصة يعقوب، الناشطة الحقوقية ورئيسة الشبكة الوطنية لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة، شكرا على إتاحة هذه الفرصة لنا عبر أثير إذاعة رمز وفي برنامج بلا حواجز، شكرا جزيلا لك. أعزائي المستمعين، مستمعينا الأعزاء، أينما كنتم وأينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني وصفحات التواصل، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة رمز. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتوقف أمام عدد من الحقائق كما هي: واقع تقصى فيه النساء ذوات الإعاقة من فرص العمل، لا لضعف في قدراتهن ولا لنقص في طموحاتهن، بل بسبب عوامل لم يتهيأ المجتمع وأيضا المعنيين لاستيعابهن، نظرة اجتماعية لم تعترف بحقوقهن بعد. لقد استمعنا اليوم إلى شهادة حية من امرأة خاضت التحدي، الرميصاء يعقوب الناشطة الحقوقية ورئيسة الشبكة اليمنية أو الوطنية عفوا لمناصرة حقوق ذوي الإعاقة، التي نقلت لنا صوت من لا يسمع وألقت الضوء على ما يتم تجاهله بصدق وجراء وإيمان عميق بأن التغيير ممكن ولو تأخر. إنما طرح اليوم ليس مجرد موضوع للنقاش، بل هي دعوة للمراجعة ولتحمل المسؤولية، ودعوة للمؤسسات لتفعيل القانون لا لتركه في الأدراج، ولأرباب العمل أيضا أن يروا في الكفاءة معيارا لا في الإعاقة. المرأة ذات الإعاقة ليست عالة بل طاقة تنتظر أن تستثمر. العمل ليس هبة بل حق، وأي تمييز ضده هو انتهاك صريح لهذا الحق. من هنا فإننا في برنامج بلا حواجز نؤكد التزامنا المهني والإنساني بمواصلة فتح هذه الملفات وتقديم منابر لمن لا تفتح لهم الأبواب، لأن الإعلام ليس فقط ناقلا للحدث بل شريك في التغيير. نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وقبل أن أختم معكم أذكركم فقط أيضا أن صفحتنا على الفيسبوك هي أيضا تستقبل الآراء والمقترحات التي أيضا نستمع عليها ونتعامل معها بأهمية من متابعينا الكرام. استماعكم لهذه الحلقة ما هو السبب الأبرز في إقصاء النساء ذوات الإعاقة من فرص العمل؟ نشكركم جميعا على المتابعة، نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة بإذن الله مع مزيد من الموضوعات والقضايا التي تعنى بحقوق النساء ذوات الإعاقة. إلى ذلكم الحين هذه أجمل وأرق تحية من الإعداد والتقديم من فهيم سلطان، هي لكم أيضا من الإخراج من الرائع سهيل محمد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.